بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنبدأ اليوم بحول الله تعالى وقوته في قراءة كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. ونعلق عليه إن شاء الله جل وعلا بتعليقات يسيرة، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا والسامعين بهذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة المؤلف بقلم الشيخ إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. وهذه الترجمة مأخوذة من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية في المجلد 16 في الصفحة 84 بعد 300. قال: هو الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ تاج عصره وجمال زمانه الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا هو الشارح لهذا الكتاب رحمه الله، وهو أول شرح على هذا الكتاب، وكل من جاء بعده من الشراح فهم عيال عليه، ومنه يقترفون ويستفيدون. والشيخ رحمه الله تعالى شرح هذا الكتاب إلا أنه لم يكمله، وانتهى إلى باب ما جاء في المصورين. بعد ذلك جاء الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ واختصر هذا الكتاب وأكمله في كتاب أسماه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. فالمؤلف أو الشارح هو الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. إذن ما قرابته من الشيخ محمد عبد الوهاب؟ حفيده، هو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني أنه ابن ولده عبد الله. قال: ولد سنة 200 و1000 من الهجرة، كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء، له المعرفة التامة في الحديث ورجاله وصحيحه وحسنه وضعيفه والفقه والتفسير والنحو، وكان في معرفة رجال الحديث يسامي أكابر الحفاظ، وضرب به المثل في زمنه بالذكاء والزكاء، وكان حسن الخط ليس في زمنه من يكتب بالقلم مثله. أخذ العلم عن أبيه والشيخ حمد بن معمر، وعن عمه الشيخ حسين والشيخ علي والشيخ حسين بن غنام والشيخ عبد الله بن فاضل والشيخ عبد الرحمن بن خميس والشيخ عبد الله الغريب وغيرهم. وأجازه الشيخ محمد بن علي الشوكاني، برع في الفنون، وكانت له اليد الطولى في الحديث ورجاله. يروى عنه أنه كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية. لم يرى شخص في زمنه حصل له من الكمال والعلوم والصفات الحميدة سواه على صغر سنه. صنف شرح كتاب التوحيد لجده، فمن بعده عيال عليه فيه، لكنه لم يكمله كما ذكرنا، لم يكمله، بلغ فيه إلى باب ما جاء في المصورين. وله حاشية على شرحه، يعني له حاشية على هذا الكتاب، والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراف، هذا كتاب آخر من كتبه. كان طلبة العلم يحفظونها عن ظهر قلب، يعني هذه الرسالة التي تسمى بالدلائل في حكم ولاة أهل الإشراك، ورسالة في عدد الجمعة لم ينسج على منوالها، وله فتاوى كثيرة طبعت ضمن مجموع فتاوى أئمة الدعوة رحمهم الله، ومن وقف على كلامه شهد له بالشهامة والجودة والذكاء والحفظ وحسن الفهم، أخذ عنه العلم عدد كثير من أهل الدرعية وغيرهم، منهم الشيخ محمد بن سلطان وغيره، وكان رحمه الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، فلا يتعاظم رئيسا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتصاغر ضعيفا أتى إليه يطلب فائدة، وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة سنة 33,200، وذلك عندما وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا ابن محمد ابن علي باشا بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها، فأحضره إبراهيم باشا وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له، ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر الجند أن يطلقوا عليه الرصاص جميعا، فمزقوا جسمه وفاضت روحه إلى ربه رحمه الله، وأجزل مثوبته وأسكنه فسيح جناته، آمين. هذه من بعض منكرات الأتراك، أنهم حاولوا وسعوا في إطفاء نور الله عز وجل وفي حرب هذه الدعوة السلفية الأثرية. فإذا رحمه الله مات صغيرا، والذي يقف على هذا الكتاب والله يظن أنه لمحدث كبير من المحدثين، ولا يتناسب ما في هذا الكتاب مع سنه رحمه الله، فقد عاش رحمه الله 33 سنة فقط فأنتج هذا العلم، فكيف لو عاش رحمه الله تعالى وعمر لرأى الناس من علمه العجب العجاب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا. الإسلام هو دين الله الذي رضيه الله جل وعلا لنا دينا، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال سبحانه وتعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو الإسلام الذي رضيه الله تبارك وتعالى لنا دينا، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا، ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا. نصب الأدلة يعني أقام الأدلة من الكتاب والسنة على صحة الإسلام، وبينها يعني بين الأدلة، بين الأدلة تبيينا، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأرسل الله جل وعلا رسوله ليبين للناس ما نزل إليهم، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونا، وأعانهم على طاعته هداية منه، وكفى بربك هاديا ومعينا. قال: وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت، أثمرت ماذا؟ القلوب. بإخلاصه أي بإخلاص ماذا؟ التوحيد لله سبحانه وتعالى، فنونا يعني علوما. وأعانهم على طاعته هداية منه، وكفى بربك هاديا ومعينا. هداية منه يعني بذلك هداية التوفيق والإلهام، وهي التي أبانها هنا. إذا قيل لك ما المراد بهداية التوفيق والإلهام، لك أن تقول كما قال: هي غرس التوحيد في القلوب والإعانة على الطاعة، هذه هي هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، أن يهدي الله تبارك وتعالى قلب العبد لمحبة الخير وإرادته والرضا به والعمل به، هذا هو المراد بهداية التوفيق والإلهام، أن يجعل الله تبارك وتعالى الإيمان في قلب العبد وأن يحببه إليه وأن يزينه في قلبه وأن يجعله مؤثرا له راغبا فيه عاملا به، هذه هي هداية التوفيق. والهداية الثانية، وهذه الهداية لا تكون إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي القلوب وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تهدي هداية توفيق وإلهام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. هذه لله سبحانه وتعالى وحده، لا يهدي القلوب هداية توفيق وإلهام إلا هو سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والبيان فهذه تضاف إلى الله وتضاف إلى الرسل وإلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والمعتزلة وهم قدرية ينكرون هداية التوفيق والإلهام ويقولون إن كل هداية جاءت في القرآن فالمراد بها ماذا؟ هداية الدلالة والبيان. وهذا مبني على أصلهم الفاسد في أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فهم مجوس هذه الأمة، ولذلك قالوا: كل هداية جاءت في القرآن فالمراد بها ماذا؟ المراد بها هداية الدلالة والبيان. والرد عليهم في قوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ففرق سبحانه وتعالى بين الدعوة إلى دار السلام التي هي هداية الدلالة والبيان، والهداية إلى الصراط المستقيم التي هي هداية التوفيق والإلهام. قال: والله يدعو إلى دار السلام، هذه هي هداية الدلالة والبيان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه هي هداية التوفيق والإلهام. قال: والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذا الكلام منتزع من قوله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وهذا فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن النصارى زعموا أن عيسى ابن الله، واليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، والمشركون زعموا أن الملائكة بنات الله. فالله جل وعلا قال: قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا لكمال غناه سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، وشريك هنا نكرة منفية، أداة النفي ما هي هنا؟ لم تفيد العموم، أي ليس لله جل وعلا من شريك في ملكه من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من الطالحين، فالملك كله لله عز وجل، كما قال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فهذه الآية فيها حصر وقصر، ووجهه أن الله جل وعلا قدم الجار والمجرور الذي هو الخبر عند بعض المعربين، أو الذي هو متعلق بخبر محذوف عند بعضهم. فسبحان الذي بيده ملكوت، وملكوت هذه هي المبتدأ، ما قال الله عز وجل فسبحان الذي ملكوت كل شيء بيده، وإنما قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، حتى يعلم الناس أن الملك محصور ومقصور على الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى بيدك الخير، ما قال الخير بيدك وإنما قال بيدك الخير، وأيضا هذا أسلوب من أساليب الحصر والقصر. قال ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، يعني أن الله جل وعلا ليس به حاجة إلى نصرة غيره لكمال غناه سبحانه وتعالى، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فهو فقير، فقير ذليل يحتاج إلى ناصر. فهمنا هذا، والله جل وعلا منزه عن هذا لكمال غناه، كما قال الشيخ حافظ الحكمي قال وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه سبحانه وتعالى. قال وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما. قال الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وهذا أيضا من الآية، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله جل وعلا هو الذي خلق البشر، خلق البشر من ماء، وهذه فيها إشارة إلى نسل آدم، فإن آدم خلق من تراب، كما قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. قال الذي خلق من الماء بشرا، إذن كل بشر فهو مخلوق، إذن كل بشر لا يستحق العبادة، المخلوق لا يستحق أن يعبد، الذي يستحق أن يعبد من هو؟ الخالق سبحانه وتعالى. قال الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني أن الولد يخرج من أبيه ثم يكبر وماذا؟ يتزوج، فإذا تزوج صار صهرا لمن تزوج منهم. وهذا دليل آخر على إبطال عبادة البشر، من جهة أنه ما من بشر إلا وهو مولود، ما من بشر إلا وهو مولود، فإذا ما كبر احتاج إلى زوجة، وهذا أيضا دليل الحاجة ودليل الفقر. قال فجعله نسبا وصهرا، ومن كان هذا حاله فإنه لا يستحق أن يعبد، فالذي يستحق أن يعبد هو الخالق الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة سبحانه وتعالى. وكان ربك قديرا، قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، سبحان الله. والواو هذه حالية، يعني مع هذا الحال وجد من يعبد غير الله ويعبدون، وقلنا هذه حالية، الآية فيها تعجب من استمرار أهل الشرك على عبادة البشر وعلى عبادة غيرهم. قال ويعبدون، وهذه الآية دليل على استمرار الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها الرد البالغ على من نفى وجود الشرك في الأمة، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث. قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وهذه صفة كاشفة في كل من عبد مع الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضر ولا ينفع، والصفة الكاشفة كما مضى معنا مرارا أنها كل وصف أو قيد جاء به لبيان الواقع والحال، كل وصف أو قيد جاء به لبيان الواقع والحال. والمراد هنا أن كل أحد سوى الله عز وجل واقعه وحاله أنه لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، أو الصفة الكاشفة يقال فيها هي وصف الشيء بأمر ملازم له. فعدم النفع وعدم الضر صفتان ملازمتان لكل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. قال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. إذن الذي يستحق العبادة هو الذي يتصرف في عباده جلبا للمنافع ودفعا للمضار. أما الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فهذا لا يستحق العبادة ولا شيئا منها. قال: وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر، الكافر مفرد معرف يفيد العموم، هذا عموم في كل كافر. قال: وكان الكافر على ربه ظهيرا. شوف، وقوله على ربه هذا فيه بيان لسوء معاملة هذا الكافر مع ربه سبحانه وتعالى. فهو ربه الذي خلقه، وهو المالك له، وهو الذي ما من نعمة هو عليها إلا وهي منه سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر أمره. فكان الواجب عليه أن يقابل هذا الإحسان بماذا؟ بالشكر، بأن يخلص لله وأن يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. فإذا به ماذا صار؟ قال: وكان الكافر، وكان الكافر على ربه ظهيرا. فأصبح هذا عونا للشيطان وعونا لكل كافر على الكفر وماذا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل عن المنافقين: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فالكافر يعين أعداء الله، يعينهم على عداوة من؟ على عداوة الله، على عداوة ربه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا له أعداء، أعداء من المربوبين، أعداء ممن هو ربهم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فسبحان الله، وبهذا يتبين لنا قبح الشرك وقبح الكفر وسوء معاملة الكافر لربه سبحانه وتعالى. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن لا معبود بحق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله فإنما عبد بباطل، كما قال الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: وحده، ووحده يعني منفردا، فهو الذي يستحق الألوهية منفردا بها سبحانه وتعالى لا مشارك له فيها، وهذا تأكيد للإثبات. لا شريك له، وشريك هنا نكرة منفية تفيد العموم، لا شريك له من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من الدجاجلة ولا من الكهنة، لا شريك له، وهذا تأكيد للنفي. في ربوبيته وإلهيته، لا شريك لله عز وجل في ربوبيته، لا شريك له في خلقه، ولا شريك له في ملكه، ولا شريك له سبحانه وتعالى في رزقه، ولا شريك له في إحيائه وفي إماتته، ولا شريك له في إنزال المطر، ولا شريك له في إنبات النبات، ولا شريك له في هبة الذرية. وعدد من أفراد الربوبية التي هي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلا يجوز للإنسان أن يجعل لله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من أفعاله، فإنه إن جعل غير الله شريكا لله في شيء من أفعاله فقد أشرك غير الله بالله في صفة الربوبية. صفة الربوبية لله عز وجل وحده، فهو رب الناس، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس. فالناس كلهم مربوبون، ليس فيهم من رب، الرب واحد وهو الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. والعالمون جمع عالم، وهم كل من سوى الله. فكل من سوى الله سبحانه وتعالى مربوب، والذي يستحق العبادة هو الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والله جل وعلا رب كل شيء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فكل موجود مربوب، والرب واحد وهو الله سبحانه وتعالى. إذن كل من سوى الله عز وجل لا يستحق العبادة ولا شيئا منها. لما؟ لأنه مربوب، والمربوب يعني أنه مخلوق مملوك مرزوق إلى آخره. قال: ولم يكن له ولا شريك له في ربوبيته وإلهيته، أي لا شريك له في صفة الإلهية. ولذلك من عبد الله وعبد معه غيره فإنه يكون قد أشرك غير الله بالله في صفة الألوهية. وصفة الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالناس إلههم واحد، معبودهم واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. تعالى عن ذلك، يعني تعالى أي تنزه سبحانه وتعالى وتقدس أن يكون له شريك في ربوبيته أو في ألوهيته. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وكما قال: ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا عرف نفسه لعباده في كتابه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكلها دالة عليه سبحانه وتعالى، ودالة على نعوت جلاله وصفات كماله، ودالة على أنه المعبود بالحق وحده لا شريك له. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دفعا للإفراط والتفريط. فهو عبد لا يعبد، ليس له من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية، ولا يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من أسمائه ولا في شيء من صفاته، وإنما هو عبد مخلوق مربوب فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فهو عبد لا يعبد، وعبادته شرك بالله سبحانه وتعالى. وما أرسل الله جل وعلا رسولا فأمر الناس بعبادة نفسه، وإنما جاءت الرسل تترى يدعون الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني معنى الآية: كما أن الرسول لا يقول للناس اعبدوني من دون الله، فكذلك لا يدعو رسول من الرسل إلى عبادة غيره من الرسل، ولا إلى عبادة ملك من الملائكة، وإنما يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعا الناس إلى عبادة نفسه قال لهم ادعوني أحلفوا بي استعينوا بي استغيثوا بي توكلوا علي، لكان قد دعاهم إلى أي شيء؟ إلى الكفر. فما الظن بغيره؟ كيف بغيره؟ الآن الصوفية والطرقية يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم جهارا نهارا، وكل واحد منهم يدعو إلى عبادة غيره، فهذا يدعو إلى عبادة ذاك وذاك يدعو إلى عبادة ذاك. البرعي يقول الناب خضب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل، يعني يدعو إلى عبادة إسماعيل. إسماعيل هذا رب أم مربوب؟ مربوب، وهو بشر، كيف يدعى من دون الله سبحانه وتعالى؟ والله جل وعلا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والمرغني ماذا يقول؟ يقول إذا كنت في هم وغم فنادني، أيا مرغني أنجيك من كل كربتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. هذا يدعو الناس إلى أن يعبدوه عبادة بإتقان، عبادة مجودة، عبادة بإحسان. الله تبارك وتعالى المستعان. وهذه هي دعوة المتصوفة، يدور فلكها على هذا، الدعوة إلى عبادة غير الله، والدعوة إلى تعليق الأمة بأوليائهم المزعومين وبالقبور والقباب والأضرحة والموتى. هذه دعوتهم في محاضراتهم وفي كتاباتهم وفي أشعارهم، دعوتهم تدور على هذا الفلك. ويعادون أشد العداء من اعتصم بالكتاب والسنة وسلك منهج الأنبياء في تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى رب العالمين وفي حرب الشرك، هذا عدوهم الأول عياذا بالله. قال أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا، كما قال الله في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهدا، قال العلماء شاهدا لله بالوحدانية وأن لا معبود إلا هو، وشاهدا على أعمال العباد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهذا يقتضي أن الخلق جميعا يعيشون في ظلام دامس، وأنهم لا خروج لهم من هذه الظلمة إلا بالسير خلف السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وصلاة الله على نبيه كما هو معلوم ومضى معنا مرارا أنها ثناء الله تعالى عليه في الملأ الأعلى. فأنت لما تقول اللهم صل على محمد يعني معنى ذلك اللهم أثني على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. قال أما بعد فهذا شرح لكتاب التوحيد، هذا شرح لكتاب التوحيد، تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب وأجزل له الثواب. قال فهذا شرح، والإشارة هنا إما لشيء موجود ماثل بين يديه، وإما إشارة إلى ما قام في ذهنه من هذا الشرح. قال فهذا شرح لكتاب التوحيد، كتاب التوحيد من الذي ألفه؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال واف إن شاء الله تعالى بالتنبيه على بعض ما تضمنه. وافي أي أن هذا الشرح جاء وافيا وهو كما قال رحمه الله تعالى وافيا إن شاء الله تعالى بالتنبيه على بعض ما تضمنه يعني بعض ما تضمنه كتاب التوحيد من بيان أنواع التوحيد إذ هو المقصود بالأصالة هنا. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف كتاب التوحيد ألفه أصلا لأجل أي شيء؟ لبيان توحيد الألوهية. الشيخ رحمه الله ألفه أصلا لهذا. قال ولم أخله أيضا من التنبيه على بعض ما يتضمنه من غير ذلك. يعني قال أنا ما أخليت الكتاب عن بعض ما تضمنه من غير ذلك، يعني من غير الكلام على توحيد الألوهية. وسترون هذا، يعني الشيخ رحمه الله لما يأتي لآية فيها ذكر التوحيد وفيها الأمر ببر الوالدين فإنه ماذا؟ يشرح ويبين ويورد الآيات في بر الوالدين والأحاديث وهكذا. وإذا جاء بآية فذلك وفيها النهي عن التطفيف في الميزان كذلك تكلم عن هذا. هذا مراده، أنه إن ذكر شيء سوى التوحيد مما تضمنته الآيات والأحاديث فإنه يتكلم عليه. قال إلا أن الأولى بنا هو بيان ما وضع لأجله الكتاب. فالكتاب هذا موضوع لأجل أي شيء؟ لأجل بيان توحيد الألوهية. فهمنا هذا؟ هو الأشياء التي تأتي تبين يعني تبعا، تبين تبعا لا أصلا. فالأصل هو بيان توحيد الألوهية. قال لعموم الضرر والفساد الواقع من مخالفة ما فيه. لعموم الضرر الحاصل والفساد الواقع من مخالفة التوحيد بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فمخالفة التوحيد وقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكل معصية تنافي التوحيد، إما أنها تنافي كماله الواجب، وإما أنها تنافي كماله المستحب، وإما أنها تنافي أصل التوحيد. فهمنا هذا؟ فترك الواجبات وفعل المحرمات سوى الشرك هذا مناف لكمال التوحيد الواجب، وترك المستحبات وفعل المكروهات هذا مناف لكمال التوحيد المستحب، والوقوع في الشرك الأصغر مناف لكمال التوحيد الواجب، والوقوع في الشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد. وهذا هو الفساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأعظم فساد يقع في الأرض هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال والأصل في ذلك. الأصل في ذلك يعني الأصل في الفساد. يعني قد يقول قائل كيف تورط الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ قال والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. من الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، كما قال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالإعراض عن الكتاب والسنة هو الذي أوقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى وفي مخالفة التوحيد. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. لما جاءني البينات جمع معرف. فالبينات كلها دالة على ماذا؟ على النهي عن الشرك الذي هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا قرآن ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا الذي لأجله نزل القرآن، أن تكون العبادة لواحد وهو الله عز وجل. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قال والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، والاستغناء عن ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك. تعرف الكتاب والسنة، لو أنك أتيتهم فدعوتهم بالقرآن والسنة على إفراد الله عز وجل بالعبادة لقالوا لك ماذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، وهم يسيرون خلف آبائهم. وإما أنهم يتابعون الهوى بعد قيام الحجة، تقوم الحجة عليهم فيتابعون الهوى، كما قال الله عز وجل في محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم متابعين للهوى. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك في دعوتك إياهم للتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال الله عز وجل ماذا؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والواو هنا أيضا حالية، يعني يتبعون الظن الظنون الكاذبة ويتبعون ما تهواه الأنفس، والحال أنه قد جاءهم من ربهم الهدى، فهم تركوا الهدى الذي بين أيديهم واتبعوا الأماني والظنون الكاذبة واتبعوا الهوى. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واللام هذه هي لام العاقبة والصيرورة، يعني أن من تابع الهوى صار وآل أمره إلى أي شيء؟ إلى الضلال. ما في شك في هذا أبدا، كما قال الله عز وجل في سورة لقمان في الآيات التي فيها تحريم الغناء، ماذا قال الله عز وجل؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، هذا سبب من أسباب الضلال والانحراف. قال ولهذا، يعني لأجل استقامة الناس على التوحيد بترك اتباع الآباء والأجداد والأهواء والآراء والعادات المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، قال ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من القرآن، وضرب الأمثال لذلك وأكده وتوعد على الإعراض عنه، وما ذاك إلا لشدة الحاجة، بل الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة، فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك. إلا بذلك إشارة هنا إلى أي شيء؟ إلا بمتابعة الكتاب والسنة. ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت. إن كنت لا ترفع بالكتاب والسنة رأسا ولا تقيم لهما وزنا فأنت في عداد الأموال، وإن كان لك من المال ما كان، وإن كان لك من الرئاسة والمناصب، وإن كان لك من القصور، وإن كان لك من أنواع المطاعم والمشارب، فأنت في عداد الأموات. كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. أحياه بأي شيء؟ بالقرآن والسنة. القرآن والسنة حياة، حياة للقلوب، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فكما أن الأرض تحيا بالغيث وبالمطر، فإن القلوب تحيا بالوحي النازل من السماء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كان ميتا فأحياه الله بالوحي وجعله على بصيرة، فجمع بين العلم والعمل. لكن هل قصر هذا الخير على نفسه؟ لا، وإنما سعى بهذا النور في الناس يضيء الطريق للآخرين. كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا وهذا؟ ما يستوي. الله عز وجل يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ قال: فسمى سبحانه وتعالى الخالي عن هذا الهدى والنور ميتا، وسمى من حصل له ذلك حيا، وذلك أنه لا مقصود به في حياة الدنيا إلا توحيد الله تعالى ومعرفته وخدمته والإخلاص له والاستلذاذ بذكره والتذلل لعظمته والانقياد لأوامره والإنابة إليه والإسلام له. فإذا حصل هذا للعبد فهو الحي، بل قد حصلت له الحياة الطيبة في الدارين، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والواو هنا أيضا تفيد الحال، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وحاله أنه مؤمن، وهذا دليل على أن التوحيد هو الأساس للعمل. فالتوحيد أولا، ثم بعد ذلك يثنى بالعمل الصالح، كما في حديث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، بأن يضعوا الأساس، ثم ثنى بالعمل: فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوك. وهكذا دعاه إلى العمل بعد الإيمان والتوحيد. ولذلك قال هنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الشيخ: فإذا فاته هذا المقصود، فاته المقصود، فاته التوحيد وتورط في الشرك، فإنه لا ينفعه أن يعمل صالحا بدون توحيد، لقوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، ولقوله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الكفار وأن المشركين لا ينتفعون بأعمالهم لأنها حابطة بالشرك بالله سبحانه وتعالى. قال فإذا فاته هذا المقصود فهو ميت بل هو شر من الميت. شر من الميت لأن هذا قد مات المشرك قد مات الموتة التي لا حياة بعدها، وأما الميت فإنه يبعث ويكون من الموحدين فيدخل الجنة، أما ذاك كما قال لا يموت فيها ولا يحيى. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما موصول مع الذي تفيد العموم، ما أنزل والذي أنزله الله هو الكتاب والسنة كما بينا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. إذن اتبعوا ما أنزل، هذا أمر بمتابعة الكتاب والسنة. قال ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لا يجوز للإنسان أن يتابع أحدا في مخالفة الكتاب والسنة. لا تتابع شيخا ولا حاكما ولا معظما في مخالفة الكتاب والسنة. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والشيخ الآن سيورد لك الآيات التي تدل على وجوب الاتباع، التي تدل على وجوب الاتباع، والأمر بالشيء يستلزم ماذا؟ النهي عن ضده. فإذا أمرك بالاتباع معناه أنه نهاك عن ماذا؟ عن الإعراض، نهاك عن الإعراض عن الكتاب والسنة. قال وأن هذا صراطي مستقيما، صراطه سبحانه وتعالى بعضهم فسره بالقرآن وبعضهم فسره بالسنة وبعضهم فسره بالإسلام، وكل هذا من التفسير بالمثال أو التفسير ببعض الأفراد، فهمنا هذا؟ وأن هذا صراطي مستقيما، الله جل وعلا له صراط نصبه للناس في الدنيا، وصراطه كتابه الذي أنزله ورسوله الذي أرسله، هذا صراطه الذي يوصل إلى جنته. وأن هذا صراطي واحد، واضح؟ قال وأن هذا صراطي، قال صرطي، صراطي، وحد لفظ الصراط حتى يعلم الناس أن الطريق إلى الله جل وعلا واحد، وحتى لا يدعيه كل مدع فقد أضافه الله لنفسه. قال وأن هذا صراطي، ثم وصفه بالاستقامة، قال مستقيما. والخط المستقيم يعرفونه بأنه أقرب خط يصل بين نقطتين، هذا الخط المستقيم. ففي قوله مستقيما هذا دليل على قربه، وكون أن الله سبحانه وتعالى نصبه لجميع العباد هذا يدل على ماذا؟ على سعته، واسع يسع الناس جميعا. قال وأن هذا صراطي، إذن صراطه الذي يوصل إليه واحد، وهذا فيه أنه لا يجوز أن يتفرق الناس في دينه، لا يجوز لك أن تحدث جماعة أو جمعية أو حزبا أو طريقة وتزعم أن الناس يصلون إلى الله جل وعلا عبرها، هذا باطل، أن الطريق الموصل إلى الله جل وعلا واحد، فهو صراط واحد لا عشرات. الآن الجماعات هذه التي على الساحة كل واحدة منها تدعي أن الحق ما هي عليه، وأنه لا وصول للناس إلى الله وإلى جنته إلا عن طريقهم، وكل هذا من الكذب، لأن الله جل وعلا يوم أن أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الطرق موجودة، هذه الجماعات والطرق لم تكن موجودة. إذن ليس هي من الصراط المستقيم في شيء، صراط المستقيم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى هو ما جاء به كتابه وما جاءت به سنة رسوله قبل نشوء هذه الفرق والطوائف والأحزاب والجماعات والجمعيات. ولذلك الشيخ سالم ولد عدود هذا من العلماء السلفيين في موريتانيا يقول في نظم له في العقيدة يقول: ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق. فهمنا؟ ولذلك بعض السلف كان يقول: أنا أبرأ إلى الله من دين أنا أكبر منه. ولذلك نحن نقرأ مقولة الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا. يومئذ هذه متى؟ يوم أن نزل قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. في ذلك اليوم لما نزلت هذه الآية في يوم الجمعة في عشية عرفة في حجة الوداع، هل وجدت فرقة من الفرق في ذلك الزمان؟ نتحدى أن يأتينا واحد فيزعم أنه قد كانت توجد فرقة في ذلك الوقت. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ولذلك قال: وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه، تبعوا الصراط الواحد والسبيل الواحد، ولا تتبعوا السبل. السبل طيب ما نتيجتها؟ قال: فتفرق بكم عن سبيله. وهذا والله الواقع. شيخ بكر أبو زيد يتكلم عن هذه الجماعات يقول: فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا ثم تفرقه هدرا. فما هي إلا كالميازيب، يعني يقول الجماعات هذه والفرق ما هي إلا مثل ماذا تعرفون؟ الميزاب، الصبابة التي تجعل على أسقف البيوت هذه. فهذه تجمع الماء في السطح كدرا وتفرقه هدرا. القلمو يتشتت، جزء منا يمشي هناك مع الهواء، وهؤلاء أيضا مع تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهو سبيل واحد وصراط واحد. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما يجوز في الإسلام إحداث هذه الفرق. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور. هذه كلها آيات يوردها الشيخ في الحض على الاتباع، على اتباع الكتاب والسنة وترك الإعراض عن الكتاب والسنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. طيب قال يهدي به الله من اتبع رضوانه، واحد يقول لك انت ما قلت ما في سبل، ما قلت الطرق ما في. الله قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، والسبل جمع سبيل. المراد بسبل السلام المراد بها طرق الخير، طرق الخير في الصراط الواحد، طرق الخير في الصراط الواحد. يعني مثلا الصلاة من سبل السلام، الزكاة من سبل السلام، الصيام من سبل السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سبل السلام، بر الوالدين من سبل السلام، العناية بالعلم من سبل السلام، إماطة الأذى عن الطريق من سبل السلام. فهمنا هذا؟ فهذا المراد بسبل السلام طرق الخير، الطرق التي أمر الله بها بفعل الخير. قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالخير له طرق، ولكن السبيل إلى الله عز وجل واحد. ويخرجهم من الظلمات، شوف، إلى النور. الظلمات كثيرة والأهواء كثيرة والنور واحد. ويهديهم إلى صراط مستقيم. شوف ما قال إلى صراط، يعني الآية هذه لو أن أحدا أورد عليك هذه الآية فهذه الآية فيها الرد عليه. قال: ويخرجهم من الظلمات إلى النور، النور واحد. ويهديهم إلى صراط مستقيم واحد. فهذا معناه أن سبل السلام هذه معناها طرق الخير. ولا يمكن أبدا أن تجد في كتاب الله عز وجل تناقضا واضطرابا، يعني لا يمكن أن يأمرك الله بترك السبل ثم تجد أن الله أمرك بماذا؟ باتباعه. إذا وجدت هذا فاعلم أن السبل التي أمر باتباعها غير السبل التي نهي عنها، ولا بد. فهمنا هذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه أيضا فيها الأمر بالطاعة لله عز وجل وللرسول، وأن الناس إن عرض لهم شيء اختلفوا فيه فإن الواجب عليهم أن يردوا إلى الكتاب والسنة وأن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة. فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المقبول، وما حكم الكتاب والسنة برده فهو المردود. إلى قوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الآية. إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. إلى خالدين فيه قال الآية، والآية تقرأ الآية، هذا إذا وجدت أن المصنف لم يكمل الآية تقول الآية، والتقدير أكمل الآية، أكمل الآية. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيا عجبا ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن ولا بالسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي إلا بذلك. فالكثير من الناس يظنون أن الهداية إنما تحصل بمتابعة الآراء والأهواء وبمتابعة ما كان عليه الآباء والأجداد. قال: فالهداية إنما لا تحصل، الهداية لا تحصل إلا بالكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي إلا بذلك، كما قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما ما سببي، أي بسبب ما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. طيب يقرأ الإنسان هذه الآية. قال: ثم بعد ذلك يحيلها على قول فلان وفلان. يحيلها، يحيل ماذا؟ يحيل الهداية. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فوجب على كل من عقل عن الله أن يكون على بصيرة ويقين في دينه. الآيات في هذا المعنى، يعني الآيات التي تدل على وجوب الاتباع وترك الإعراض، الآيات التي تدل على أن الهداية والسعادة في الكتاب وفي السنة، وأن الحياة في الكتاب والسنة، وأنه لا حياة ولا هداية ولا سعادة ولا نور إلا بمتابعة الكتاب والسنة. كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، سبيل واحدة إلى الله عز وجل، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خط خطا مستقيما كما في حديث ابن مسعود بيده الشريفة وقال هذا صراط الله ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا قصيرة متعرية قال وهذه السبل وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه وتلا هذه تلا قوله أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال ومحال أن يحصل اليقين والبصيرة إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف ينال الهدى والإيمان من زعم أن ذلك لا يحصل من القرآن إنما يحصل من الآراء الفاسدة التي هي زبالة الأذهان فالله لقد مسخت عقول هذا غاية ما عندها من التحقيق والعرفان هذه عقول منكوسة مسوخة إن كان غاية ما عندهم أنهم يلتمسون الهداية في غير الكتاب والسنة قال وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي حقيقة دين الإسلام لأن الإسلام الاستسلام لله سبحانه وتعالى استسلام لأحكام الله تعالى الدينية الشرعية فمتابعة الكتاب والسنة الاستسلام للكتاب والسنة هي الإسلام الذي افترضه الله على الخاص والعام وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار والسعداء وأهل الجنة والأشقياء والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار إذ معنى الإله هو المعبود المطاع وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا المرسلون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلا نوحي إليه مراده أن الوحي من الكتاب والسنة جاء لتقرير ماذا أن لا إله إلا أنا فاعبدون الوحي من الكتاب والسنة جاء لتقرير هذا وهذا هو الإسلام أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فلا يتقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين شهد الله بأنه دينه قبل شهادة المخلوقين وأنزلها تتلى في كتابه إلى يوم الدين فقال تعالى وهو العزيز العليم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم من أجاز للناس أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره هذا ليس من العلماء هذا خارج عن عداد العلماء لأن العلماء قال الله وأولو العلم علماء جميعا شهدوا بأن لا معبود بحق إلا الله قال وأولو العلم قائما بالقسط قال جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة لما فضلهم به من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي توجب إكرامه سبحانه وتعالى توجب أن يكرمه لأجل ماذا؟ لأجل ما امتن الله جل وعلا به عليهم من العقائد الصحيحة ومن الأعمال والأقوال التي أخلصوا فيها لله عز وجل وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال تعالى ولم يزل عزيزا حميدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وفضله على سائر الأديان فهو أحسنها حكما وأقومها قيلا فقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهذا التوحيد هذا هو التوحيد قال وهو محسن يعني في الاتباع توحيد وهذا يفسر لك الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وهذه هي إسلام الوجه لله ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أي في عمله بأن تابع النبي صلى الله عليه وسلم وأوقع العمل على السنة. اكتفي بهذا.